أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد. ابتدأنا في المحاضرة السابقة وتحدثنا على تعريف الطهارة، وقلنا أن الطهارة هي ارتفاع حدث وما في معناه، وزوال خبث أو ارتفاع حكم ذلك. وقسمنا المياه على المذهب إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وقلنا أن هذا مذهب جمهور أهل العلم، وذكرنا هناك أربعة طرق للأصحاب في تقسيم المياه. وتحدثنا على الماء الطهور، وكدنا أن ننهي الحديث عنه، وقلنا أن تعريفه هو الباقي على خلقته، وحكمه أنه يرفع الحدث ويزيل له الخبث، وقسمناه إلى مكروه وإلى غير مكروه. فالمكروه ذكرنا أنه سبع: تغير بغير ممازج، أو بملح مائي، أو سخن بنجس، أو سخن بمغصوب، أو ماء بئر بمقبرة، أو شديد البرودة أو الحرارة، وكذلك استعمل في طهارة مستحبة. هذا على الصحيح مما اعتمده في الإقناع. وغير مكروه وهو على خمسة أنواع: الماء الآجن، وما تغير بما يشق صون الماء عنه، وتغير بمجاورة ميتة، وسخن بالشمس، وسخن بطاهر. وتحدثنا على الماء القليل والكثير، وقلنا أن الماء إذا بلغ قلتين فهو كثير، فما زاد، وما دون القلتين فهو قليل. وقسمناه إلى قسمين: ماء كثير زي ما قلنا، وماء قليل إذا وقعت فيه نجاسة. فالكثير تغير فهو نجس، والدليل الإجماع، وإن لم يتغير فهو طاهر، والدليل حديث القلتين، منطوق حديث القلتين. والماء القليل تغير نجس، لم يتغير ها نجس، تغير نجس بالإجماع، ولم يتغير نجس بمفهوم حديث الايه القلتين. وقلنا إن حديث إن الماء لا ينجسه شيء هذا حديث ايه عام، وخصصناه بماذا؟ بحديث الايه القلتين كما ذكر الإمام هاهنا. هذا تلخيص ما مضى. ثم نبدأ اليوم في قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين، خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي. قال: وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم. هذا ما يختص بما خلت به المرأة، وهي مسألة لابد أن نضبط المذهب فيها أولا. فقولها هنا، ونرقم كالعادة حتى نتصور ما قاله الإمام. ضوابط الماء الذي خلت به المرأة عندنا في المذهب: هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره بالنسبة إلى الرجل، بالنسبة إلى إيه؟ الرجال. فهذا الماء زيل به قسم الطهور. ليه؟ لأنه طهور عند للنساء، لكنه طاهر غير مطهر بالنسبة إلى الإيه؟ إلى الرجال بهذه الضوابط. أولا: لا يرفع حدث، يبقى من الممكن أن أزيل به الإيه؟ النجاسة، كما نصها هنا أنه يزال النجاسة أو يزال به النجاسة مطلقا. لا يرفع حدث، كويس. رجل، هذا الضابط الثاني. يبقى الضابط الأول أنه إيه؟ حدث. ثانيا: رجل وخنثى، يعني لا يرفع حدث الرجل والإيه؟ والخنثى. ثلاثة: طهور يسير، يبقى خرج الإيه؟ خرج الماء الكثير. فالماء الكثير إذا خلت به المرأة لا حكم له. ما تقولش إيه إذا خلت به المرأة، لا هذا لا يعتبر في عند أحد أصلا دون القلتين، يبقى لابد أن تخلو بماء دون ليه؟ دون القلتين. خلت، قوله خلت، والخلوة هنتحدث عليها الآن، وهذا الضابط الخامس كخلوة نكاح امرأة، هذا السادس نفس السلام امرأة كويس. وهذه المرأة لابد أن تكون ها مكلفة، يبقى المرأة تضبط بكونها ايه مكلفة. سابعا لطهارة كاملة، لطهارة كاملة، والطهارة الكاملة قد تكون مستحبة وقد تكون عن ايه عن حدث. قال ثامنا حدث، يبقى الآن حدث رجل طهور يسير خلت به كخلوة نكاح امرأة لطهارة كاملة، ثم حدث يعني عن حدث، هذه ثمانية أشياء هنستخرج منها أحكام كثيرة. بداية هذا هو المذهب أن الماء القليل إذا خلت به امرأة مكلفة خلوة نكاح فخلت به عن أعين الناس وتوضأت به فرفعت بها بهذا الماء حدث، فإن هذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره بالنسبة إلى الإيه؟ إلى الرجل، فلا يحل له أن يرفع به إيه؟ حدثا كويس. وهذا مذهب أحمد، ونقلت الرواية عن الإمام. يعني في مسائل أبي داود سئل رحمه الله عن الوضوء بفضل المرأة فقال إن خلت به فلا، هذا في مسائل أبي داود صاحب السنن. وفي مسائل عبد الله لا بأس أن تتوضأ يعني المرأة وهو يراها ما لم تخلو به، على حديث عبد الله بن سرجس. ومحمد بن مهان في كما في طبقات الحنابلة نقل عنه، سئل أحمد وأنا أسمع يتوضأ بفضل وضوء المرأة؟ قال نعم، إلا أن تكون خلت هي بالإناء وحدها فلا يتوضأ بفضل وضوئها، وإذا اغترف من الإناء فلا بأس. وفي رواية أبي طالب قال أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلها ها هنا المصنف، على ماذا؟ أكثر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، إن خلت به المرأة فلا يحل الإنسان أن يتوضأ بمائها. إذن الرواية ثابتة عن الإمام وعليها جمهور الأصحاب أن هذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره بالضوابط الآتية. أن تكون المرأة أول حاجة لابد أن تكون هذه المرأة مكلفة، فإن خلت به الصغيرة فإن خلت به المجنونة، كل هذا لا يدخل في مسألتنا. طيب إن خلت به وتوضأت وضوء غير كامل أيضا لا يدخل في مسألتنا. طيب لو جددت به الوضوء أيضا لا يدخل في هذا. طيب وإن لم تخلو به طبعا، وإن حضرها مثلا امرأة أو نحو ذلك فلا بد أن تكون خلوة نكاح، فالخلوة هنا قال كخلوة نكاح. في تفسير الخلوة طبعا خلاف عندنا في المذهب، المعتمد على إيه؟ على أنها خلوة نكاح عدم المشاهدة كويس، هذا هو المذهب عليه جمهور الناس. وعندنا رواية ثانية اختارها ابن عقيل أن الانفراد بالاستعمال، المقصود بالخلوة إيه؟ الانفراد بالاستعمال، يعني إذا انفردت واستعملت الماء وحدها، وهذا التفسير يعني غير معتمد عندنا في المذهب. يبقى ما ضابط الخلوة؟ خلوة المرأة بالإيه؟ بالمياه، أن تكون مكلفة ها وخلت به خلوة نكاح وعن طهارة كاملة، وهذه الطهارة رفعت بها حدث، هذه الضوابط لابد أن تحفظ. طيب ما الدليل على هذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إلى آخره، الحديث ثابت صحيح لا إشكال. وهذا النهي نهي تعبدي عندنا، فالأمر ها هنا تعبدي لا إيه؟ لا تعليل له. وكما قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله يقولون ذلك وهو تعبدي. قال المرداوي نص عليه، يعني نص الإمام أحمد على كوني على أن هذا النهي نهي تعبدي، ولهذا لا ينظر في علله. فما تقولش دلوقتي طيب ما الماء إلا يخلينا نقول الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، الماء لم يتغير، نقول الأمر ها هنا إيه؟ تعبدي لا نص فيه، تعبدنا الله عز وجل في هذا. وإلا فما فائدة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في حديث عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، يبقى فيه نهي عن التوضأ بفضل طهور المرأة. وأما فضل طهور الرجل فهذا بالإجماع حدث بالإجماع أنه جائز، يعني فضل طهور الرجل لا يوجد خلاف أصلا في أن المرأة الرجل إن خلى بالماء وتوضأ به، فأخرجنا من النص هذا الحكم أن ماء الرجل إن خلى به فإجماعا لم يقل أحد أنه رفع الطهورية، ولم يأمر أحد بإيه، أو لم يقل أحد بأنه طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره. وعلم مما تقدم، يقول وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، أنه يزيل النجاسة. طيب ما خلت به المرأة وهي مكلفة إلى آخره بكل هذه القيود. طيب هذه المرأة خلت بالماء وحكمنا عليه بأنه طاهر غير مطهر وأخذنا هذا الماء، ينفع استخدمه؟ الأصل لا، لا تستخدمه. هل هو نجس؟ لا، ليس بنجس. هل يجوز لي أن أرفع به حدث؟ هنا بقى إشكال. هنا تقول طيب أنت الآن قلت أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، أتيت إلى هذا الماء فقلت لا يرفع الحدث لكن نزيل به الخبث، كيف فرقت بين الأمرين؟ نقول فرقنا بين الأمرين أن الماء هنا منع به رفع الحدث تعبدا فلا يقص على غيره، فلا ننقل الحكم إلى النجاسات كمان، لأن الأصل أن هذا الماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. أخرجنا ما خلت به المرأة لماذا؟ للنص، ولا نقيس عليه غيره، فنقول كمان لا يصلح أن نزيل به النجاسات، فيبقى على أصله في جواز الرفع. وعلم نعم
إيه؟
نعم. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة كمان والصبي. تعال بقى نخرج من اللي احنا من القيود دي أشياء. أول حاجة يبقى ينفع نزيل به النجاسات، تعال، وأن يرفع حدث وأنه يرفع حدث المرأة والصبي. المرأة ينفع تتوضأ من هذا الماء؟ نعم يصلح. طب انت بتقول يا أخي ازاي، ما هو أصبح لا ترفع به الأحداث. قلنا هذا تعبدي ويختص بالرجال المكلفين فقط، أما الصبيان كمان فماذا؟ فيجوز أن نرفع أن يرفع الصبيان به أحداثهم، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب. إذا خلت بالتراب هتقيسه كمان؟ خلاص طالما الأمر تعبدي لا، لعلها هنا ما فيش علة هنقدر نقيس عليها بعد ذلك، كويس. وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير، ماء كثير إجماعا. قال ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، كويس، لأن هنا خلاص خلوة النكاح مش موجودة. قال أو كانت صغيرة، لأن المقصود بالمرأة هنا المرأة مكلفة. قال أو لم تستعمله في طهارة كاملة، كويس، أو لا أو لما خل أو نعم ولا لما خلت به لطهارة خبث كذلك. إذا طيب خلت بماء وعدت تطهر به بعض النجاسات وتأخذ منه وتصب وتزيل النجاسات، لا، مقصود رفع الأحداث وفقط، يبقى الأمر أغلق على هذا. قال فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم. عندنا هنتكلم بعد كده على مسألة الجمع بين بين الطهورين، نستخدم الماء ثم نتيمم بعد ذلك، لأن فيها خلاف طويل هنناقشه. لكن الشاهد هنا إنسان فقد الماء ولم يجد إلا الماء الذي خلت به المرأة، هنا في خلاف فيه ولا ما فيش؟ مش في خلاف كونه طهور أم طاهر، في خلاف، فلا بد أن نعتبر الخلاف. فما ينفعش هنا نقول إننا فقدين للمياه، لا، هنا ورعا الحنابلة يقولوا لا، تستخدمه ثم تتيمم أيضا، كويس. ويأتي النقاش في الجمع بين الأمرين. هذا ما يختص بماذا؟ ما يختص بالماء الطهور الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، وفيه جل هذه المسائل التي سمعت. طيب النوع الثاني من المياه، قال الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، ساقط فيه كزعفران لا تراب ولا ولو قصد ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر لأنه ليس بماء مطلق، أو رفع بقليله حدث أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر لحديث أبي هريرة لا يغتسلن نعم لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، لكن يكره الغسل في الماء الراكد ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، إلى آخر مقال أنا أقرأه الآن. النوع الثاني من المياه الماء الإيه؟ الطاهر غير المطهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وكما قال الإمام أحمد في مسائل إسحاق بن منصور: كل شيء غير أو تغير حتى ذهب عنه اسم الماء فلا يتوضأ به. هذه القاعدة عندنا في هذا القسم، كل شيء أي سائل تغير فخرج اسمه عن مسمى الماء فهذا لا يصح أن يتوضأ به الإنسان. وهذا القسم عند جمهور العلماء، جمهور العلماء من الشافعية والمالكية وكذلك طبعا الحنابلة، يقولون بأن الماء كان قسم ثلاثة أقسام، فمنه هذا الذي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. طيب، وقد أشار إليه بقوله. الآن نريد أن نعلم أنواع الماء الإيه؟ الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. أولا رقم هكذا: واحد، وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. تغير إيه؟ لونه أو طعمه أو ريحه. أي تغير؟ لا، ليس أي تغير، لأن علمنا هناك في الماء الإيه؟ في الماء الطهور أن ثم تغير يطرق على الماء، ولكن هذا التغير لا يؤثر فيه. يبقى في تغير في الماء يؤثر، وفي تغير لا إيه؟ لا يؤثر، فتنبه لهذا ولا تخلط بين الأمور. قال: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات، يعني تغير لونه فقط أو ريحه فقط أو طعمه فقط، ماشي؟ قال: لا يسير منه. فاليسير خلاص احنا تكلمنا هناك ان التغير اليسير منه ما لا يؤثر في الماء. طيب، هذا التغير هذا الاول، يبقى الماء الطاهر اول نوع منه ايه؟ تغير لونه او طعمه او ريحه او كثير من صفة من هذه الصفات الثلاث. طيب، اضرب لنا مثال. المثال الاول بطبخ، المثال الاول بايه؟ بطبخ طهور فيه، ده مثال الأول، ده ممكن نكتب رقم ألف مثلا، كويس؟ بطبخ طاهر فيه، يعني أجيب أي شيء طاهر وأطبخه فين؟ في هذا الماء، بطبيعة الحال هيصير له اسم هذا المطبوخ، صح كده؟ طيب، أو هذه باء، بطاهر أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، كويس؟ شيء لا يشق صون الماء عنه من الطاهرات، أقدر أصون الماء عنه، فآتي به فماذا؟ ها؟ فأغير الماء به فأضعه، كويس كده؟ طيب، هيضرب مثال: ساقط فيه الماء لا يشق صونه عنه، ساقط فيه كزعفران، مثال يضرب مثال كزعفران لا تراب ولو قصدا. ليه بقى؟ لو جبت تراب وضعته في المياه فتغيرت احد اوصافه، ماشي، ولم يخرج، هو هيظل مسمى الماء عليه، فماذا؟ هذا ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. ليه؟ لان التراب هذا احد الايه؟ احد الطهورين. لكن لو اتيت بشيء اخر، طحالب مثلا، وان كانت الطحالب فيها خلاف عندنا في المذهب، لانها لو صارت قطع خرجها في الايه؟ في حاشيه العنقري هنا، انها تصلح تبقى ماء طاهره في نفسها مطهره لغيرها، كويس، لانه تغير بايه؟ عن غير ممزجة، صح كده؟ لأن لو جبنا طحالب الآن وضعناها في مياه، إحنا الآن من الممكن أن نصون الماء عنها، فوضعناه، فبعض أهل العلم وضعوا هذا كمثال للذي تغير بالإيه؟ تغير ها هنا بما يشق، بما لا يشق صون الماء عنه، فاستدرك عليهم بكون الطحالب هذه قطع، وكون التغير تغير بإيه؟ بالضبط، تغير بممازج فلا ترفع الطهورية. الشاهد عشان حتى لا أشق عليكم خلينا نقسمها بالراحة كده، أول قسم من الماء الطاهر في نفس المطهر الغير مطهر لغيره أن تتغير، أن يتغير لونه وطعمه وإيه أو ريحه. اضرب لنا يعني أمثلة لهذا بطبخ يطبخ فيه أو بطاهر من غير جنسي، يعني أجيب أي حاجة طاهرة أضعها في الإيه في الماء فتمازجه. استثني من هذا إيه حاجة واحدة اللي هي التراب، كويس كده. طيب قال ولا ما لا يمازجه مما تقدم، خلاص فطاهر لأنه التعليل. ما الدليل على هذا؟ لأنه ليس بماء مطلق. إحنا مش عرفنا الماء الطهور الماء إيه المطلق. تيجي بقى تعترض على هذا وتقولي كيف وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من قصعة بها أثر الإيه العجين؟ هذه لم تخرج عن مسمى الإيه، لم تخرج عن مسمى الماء، مفهوم إخواننا؟ لم تخرج عن مسمى الماء. طيب تعال بقى النوع الإيه ده أول شيء اللي هو وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذه الأول. ثانيا أو رفع بقليله حدث، خلي بالك هو يتحدث الآن عن الماء الإيه، عن الماء المستعمل. عن أي شيء يتحدث يا إخواني؟ عن الماء المستعمل. الماء المستعمل سئل أحمد كما في مسائل صالح، يتوضأ الرجل بفضل الرجل؟ قال لا يعجبني، ما سمعت في هذا شيء، ما سمعت في حد يتوضأ أو شيء من فضل من بما استعمله أخوه. لكن لابد أولا حتى لا يعني يأتي بعضهم ببعض الأدلة غير الصحيحة في موضعها لعدم تصور الماء حقيقة الماء المستعمل. ما هو الماء المستعمل؟ هل الماء المستعمل الذي اقترفت منه؟ ليس هذا الماء المستعمل. الماء المستعمل إذا توضأت فتقاطرت هذه الذي انفصل من جسدك فجمعته، كويس كده، هذا هو الماء المستعمل الذي نتحدث عنه، لا الماء الذي اقترف منه الايه اقترف منه الانسان، كويس. طيب قال وان رفع بقليله حدث، كما ذكرنا هذا قول الامام كما في مسائل صالح. وفي تهذيب الاجوبه نقل حنبل عن الامام في الوضوء بالماء المستعمل انه لا يباح، كويس. وعندنا روايتين في المذهب في الماء المستعمل عشان يبقى الامر فيه سعه وتعلم ان يعني هناك نقاشات في هذه المساله. الماء طاهر غير مطهر، وهذا قول الجمهور جمهور الأصحاب، هذا قول جمهور الحنابلة أن الماء المستعمل ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وعندنا رواية أخرى أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، واختارها بعض الحنابلة. ما الأدلة على أن الماء المستعمل عندنا فيه روايتين؟ الرواية الأولى أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهذا هو معتمد المذهب وجمهور الحنابلة على هذا. الرواية الثانية أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، مثل الماء الايه الطهور يجوز أن يرفع به الإنسان الحدث ويزيل أيضا الايه الخبث. ما الأدلة على الرواية المعتمدة عندنا؟ الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فهم جمهور العلماء، كثير من العلماء يفهم من هذا النص الآتي، أن الماء يتأثر بالاغتسال فيه، أن الماء يتأثر بالاغتسال فيه، فإذا اغتسل به الإنسان تأثر، وهذا التأثر يجعله طاهر في نفسه غير مطهر لإيه لغيره، هذا فهم جمهور العلماء. أما على فهم الرواية الثانية فيقولون عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سدا لزريعة فساد الإيه فساد المياه، كويس. وهذا قول قليل، يعني من فهم هذا الفهم من هذا الحديث بهذه الطريقة قال لشيخ الإسلام وأفراد قليل، لكن الأغلب الناس يقولون بتأثر المياه، هذه الأولى. أيضا عدم النقل مع الحاجة، فلم ينقل عن أحد من الصحابة مع احتياجهم للمياه جدا أنهم جمعوا فضل وضوئهم واستخدموه، كويس. وما تجيش هنا تقول عدم النقل ليس بنقل للعدم، وهذا لان هذا القاعده غير صالحه اصلا، تحتاج الى براهين واشياء لو اخذناها وعملنا بها هتعمل بها في مسائل كثير جدا لم ينقل فيها شيء. الماء المستعمل ليس بماء مطلق ولا ماء مطلق. هل تستطيع ان تقول ان الماء المستعمل ماء مطلق؟ والذي يتوضا به هو الماء هو الماء المطلق وليس الماء الذي سمي باسم اخر. فهذا الماء هل يقال عليه ماء ولا يقال عليه ماء مستعمل؟ يقال عليه ماء مستعمل فلم يصل حينها ماء إيه؟ ماء مطلقة. هذا هو المذهب، هو مذهب الحنفية ومذهب الشافعية أيضا كويس. ومن العلماء من قال بنجاسته، وهو قول إيه؟ قول ضعيف، يعني منهم من قال الماء مستعمل أصلا إيه؟ نجس، فما بالك لو كنا نقول بالنجاسة، تخيل. لا، وهو طبعا الصحيح أنه ماء إيه؟ طاهر غير مطهر. وطبعا من قال بأنه طاهر غير مطهر ده اختيار مين؟ هتلاقي اختيار ابن حزم كويس، ويعني يعملون بظاهر النص، الشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، الشوكاني ونحوه. لكن معتمد المذاهب الفقهية زي ما قلت لك من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وثم قول آخر في بعض المذاهب أنه نجس، وهو قول ضعيف، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأعطى جابر فتوضأ من وضوئه وكثير من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على إيه؟ على وضوئه صلى الله عليه وسلم. فالماء طاهر لا خلاف في هذا، يعني في خلاف لكن خلاف ضعيف جدا فيه. لكن بالنسبة إلى كونه مطهر أم لا، فكما ذكرت لك الجمهور على أن الماء المستعمل طاهر غير إيه؟ غير مطهر. قال ولا رفع أو رفع بقليله، بقليله قيد أم لا، افهم كلام المذهب كويس. هنا ما بيقولش كلامه خلاص، خلي بالك لما قال رفع بقليله يبقى هو يستثني ايه هنا؟ الكثير، تفهم كده على طول. رفع بقليله يبقى لو رفع بكثيره يبقى ما مستعمل، يعني جبت ماء أكثر من القلتين وتوضأت منه ولا اغتسلت فيه ولا أي حاجة، كثير ماء كثير، حوض حمام سباحة مثلا، فنزل واحد جنوب فيه فاغتسل وطلع، هل على المذهب الماء ده طاهر مطهر ولا طاهر بس؟ ها؟ طاهر مطهر، لأنه ماء إيه؟ كثير. أما الماء القليل فلا، ماء القليل ده هذا قضية إيه؟ قضية أخرى. أو رفع بقليله خرج إيه؟ كثيره، حدث خرج، لو الإنسان جدد الإيه؟ جدد الوضوء هينتقل إلى القسم الثاني، مكروه أو غير مكروه. قال أو رفع بقليله حدث مكلف. شوف يا أخي احفظ القيود دي. بالماء الماء متى يصير الماء مستعملا؟ أول حاجة إذا رفع بقليله، اثنين حدث، ثلاثة مكلف، أربعة شايف، يبقى لازم يكون هذا الماء لازم يكون اترفع بحدث، ولازم يكون هذا الماء قليل كويس كده، ولازم يكون اللي رفع بالحدث ده مكلف. يبقى هذه القيود ثلاثة قيود تجعل هذا الماء إيه؟ تصيره مستعملا. فطاهر لحديث أبي هريرة لا يغتسلن أحدكم في الماء دم وهو جنوب إلى آخره. وعلم منه شبه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور خلاص، مكلف أو صغير. نعم رفع بقليل حدث مكلف أو نعم نعم مكلف أو صغير، أعتذر، نعم مكلف أو إيه؟ أو صغير. فطاهر شو بقى يبتدي يستثني بعض الأشياء. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور، يبقى إيه؟ طهور كما تقدم. وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثير طهور أيضا، لكن يكره الغسل في الماء الراكد لأن النبي نهى عن هذا، يكره. لكن هل يسلبه الطهورية إن كان كثير؟ لا لا يسلبه الطهورية إن كان كثير. قال ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره. أيوة ينفع الإنسان يغترف، وقد دلوقتي بعض الناس يقول لك، يقول لك الماء المستعمل هذا طاهر ومطهر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعائشة من إناء واحد كان يغترفان. طب إيه المشكلة يغترفان منه؟ هل هذا يصلح أن يكون دليل على أن الماء طاهر مطهر؟ هذا ليس بدليل، تغترف منه شيء. وقلت لك حقيقة الماء المستعمل اللي هو ما انفصل من الايه من الجسد هذا شيء آخر. فتنبه شوية للايه للأدلة التي يستدل بها البعض على بعض المسائل الفقهية، لأنها أحيانا تكون بعيدة تماما عن القضية اللي احنا بنتكلم ايه بنتكلم فيها. طيب قال ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، لأنه بانغماسه بانغماس أول عضو في القليل صار مستعملا. دلوقتي الجنب ماء قليل جدا، فالجنب وضع يده فيه ونوى فيه رفع الحدث. خلي بالك ممكن لو الجنب، هل يشترط في غسل الجناب الموالاة؟ لو إنسان غسل نصفه التحتان ثم ارتدى ثيابه ثم بعد كده غسل نصفه الفوقان، صح غسله أم لا؟ صح غسله، لكن في الوضوء لابد من الموالاة، صح كده؟ فصاحبنا هذا لما وضع يده فقد غسل إيه؟ جزءا من جسده، فرفع الحدث بوضعه يده إيه؟ في هذا الموضع. وهذه المسألة طويلة الزيل جدا في الإيه؟ في المذهب. فالأولى في مثل هذه المسألة الحيطة للمياه، فما يصلحش إنسان يضع يده في ماء وينوي رفع الحدث، لكنه ينوي الاغتراف. الاغتراف هذا شيء ايه؟ شيء اخر. وقد يسر الله عز وجل لنا في اعصارنا، فاصبح لا يغترف الانسان وانما يهبط عليه المياه، وخرجنا من هذا الخلاف بفضل الله تبارك وتعالى. والمساله لعلنا نناقشها ان شاء الله باستطراد في كتاب اخر. ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء. وانا ممكن يشكل عليك شيء، تقول ازاي انا لما اتوضا، طيب انت بتقول الماء اذا انفصل يصبح طاهر غير ايه؟ مطهر، وهذا هو مستعمل. طيب لما انا الماء بينزل على اطراف اصابعي ثم ينتقل الى ايه؟ الى يدي ثم الى اخره، طب ما هو انتقل من هنا الى هنا، يبقى الماء اللي هينتقل من الكف الى الايه؟ الى اليد هيصير مستعمل. نقول لا، خطأ، هذا خطأ. حتى لو فيه نجاسة على الايه؟ على اليد، فانتقل الماء من نجاسة إلى نجاسة أخرى فإنه يطهر، لا في محل التطهير. محل التطهير يظل الماء ايه؟ طاهر مطهر حتى لو تغير. تنبه، ومسألة النجاسات تفرق بين أمرين، ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الايه؟ على الماء. ورود الماء على النجاسة لا تتغير إلا لا تتنجس إلا بالانفصال، وأما ورود النجاسة على الماء فتتغير تتنجس إن كانت قليلة وإن كانت كثيرة، على التفصيل الذي قلناه في حديث القلتين. الإخوة فاهمة ولا في إشكالات كبيرة؟ في إشكالات عظيمة، صح كده؟ وشايف ناس هتنام وقصة كده، في إشكالات؟ إلا عنده إشكال الأمر يا أيسر من هذا يا إخوان. نعيد مرة ثانية، أنا يعني لا أتعجل في إنهاء شيء، مش قضية، بس أنا عاوز فعلا يكون المجلس فيه ثمرة، ما تخرجش من المجلس كده وخلاص. فاحنا قلنا الماء الطاهر انواع، الطاهر ده طاهر في نفسه، مطهر ليه يا شيخ احمد؟ مطهر لغيره. انواع منه ان تغير لونه او طعمه او ريحه، اذكر لنا صور، اولا بطبخ، ثانيا او بوضع طاهر فيه لا يشق صون الماء عنه، ماشي، من ساقط فيه كزعفران، ويستثنى من هذا التراب، ثم رفع بقليله حدث، رفع بقليله ماء قليل ورفع به حدث، وسواء كان مكلف او ايه او صغير، واحنا كنا اخطانا وقلنا ايه مكلف فقط، لو مكلف او صغير كويس، واستثنينا الحاجات اللي احنا قلناها دي. طيب خد حاجه تاني، قال او غمس فيه، هذا هو الثالث، او غمس فيه اي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس أو لا. وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا إلى الكوع، ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم، وكذا ما غسل به الذكر إلى آخر. طيب هنا نوع ثالث، وهو إنسان استيقظ من نوم ليل فوضع يده في إناء، هذا الماء في المذهب طاهر في نفسه غير مطهر لغير. تعالى ناخد القيود، شوف هذه القيود. أولا غمس فيه، يبقى أول حاجة إيه؟ غمس فيه، ماشي، نعم، في الماء الخالي، لسه هنقوله غمس فيه، يبقى فيه غمس كويس كده، مش تناول أو نحو ذلك، ماشي. أو غمس فيه أي في الماء القليل، يبقى خلاص خرجنا الماء ليه الكثير، لو إنسان غمس يده في ماء كثير مفيش المسألة دي، هذه مسألة لا ترد، كويس كده. طيب لو صبينا، آسف دعكم من الاغتراف، لو صبينا هذا الماء على اليد برضو مفيش هذه المسألة، لا اغترف لا تدخل فيها. لكن أقصد لو إيه؟ لو صب على يديه، لكن لو أدخل يده هذا شيء آخر. طيب، غمس فيه أي في الماء القليل كل يد، يبقى اليد إيه؟ اليد كلها، مش طرف، مش طرف منها إصبع أو نحو ذلك، لا اليد إيه؟ اليد كاملة. مسلم هذا الرابع، يبقى أول حاجة غمس فيه واحد، ماء قليل ها اثنين، كل يد يبقى ثلاثة. خرجت لو إنسان حط قدم وحط إيه؟ الكوع أو نحو ذلك، لا لا يدخل في هذا. طيب مسلم خرج الإيه؟ الكافر. مكلف خرج غير المكلف، يبقى غمس فيه واحد، ماء قليل اثنين، يد ثلاثة، مسلم أربعة، مكلف ها خمسة، ستة، غمس فيه واحد.
كل
ايه؟
كل نعتبرها قيد.
كل يد ماشي، كل قيد خليها قيد، كل فعل كل اليد. او غمس فيه واحد، ماء قليل اثنين، كل هذه ثلاثة، كل ايه يد، او خليها كل يد ثلاثة، مسلم اربعة، مكلف خمسة، قائم من نوم ليل ستة، ماشي ناقض الوضوء، يبقى ده مش نوم ايه؟ مش نوم قليل او غفوة، او لا ده نوم مستغرق اللي هو ايه حكمنا بنقضه. قبل غسلها ثلاث، ثمانية، يبقى ثمانية قيود أصبح هذا الماء إيه؟ طاهر في نفسه، غير مطهر لغيره. مفهوم؟ هذا هو المذهب بهذه القيود. قال أبو المعالي في شرح الهداية: عليه أكثر الأصحاب، أكثر أصحاب أحمد فهموا منه هذا. وعندنا رواية ثانية برضو عشان تعلمها ويكون الأمر فيه سعة، أنه لا يسلبه الطهورية، وهو اختيار الإمام ابن رجب من الحنابلة، وكذلك أو آسف أعتذر ابن رزين، هذا اختيار ابن رزين واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما. وعندنا رواية ثالثة أن هذا الماء ماء النجس، وهي رواية غير معتمدة وغير مشتهرة عندنا، وكان اختارها من المتقدمين الخلال، ولم يختارها أحد بعد ذلك، ولم يرجحها أحد فيما أعلم. يبقى عندنا في الماء الذي غمس فيه ماء قليل، غمس فيه يد، مسلم، مكلف، قائم من نوم ليل، ناقض لوضوء، وقبل غسلها ثلاث، كم رواية؟ ها ثلاثة روايات. الرواية الأولى طاهر غير مطهر، وده المعتمد ولا ده رواية ولا إيه؟ هذا هو المعتمد. الرواية الثانية لا يسلب الطهورية، طاهر في نفسي ها ومطهر. مين اللي اختارها من الحنابلة؟ ابن رزين صاحب المختصر المعروف، ومين؟ وابن تيمية شيخ الإسلام. الرواية الثالثة أنه نجس، واختارها من؟ اختارها الخلال. والأمر في هذا تعبدي، هذا أمر تعبدي. فالنجاسة هتقول طيب إزاي الرواية الثالثة كيف يتنجس ولم تتغير أحد أوصاف؟ قلنا أن الماء القليل قد إيه؟ إذا وردت عليه مثل هذه الأشياء فإنه يعني يصير متنجسا. طيب وكذا إذا حصل الماء في كلها، شوف قال العنقري: أي من غير غمس، بأن صب على جميع يده من الكوع إلى أطراف الأصابع. دي صورة تانية، يعني عمل إيه؟ قال أنا مش هغمس يدي فيها، أنا هجيب إيه؟ كز وهغسل كده وهجمع الماء اللي انفصل. ها الماء ده حكمه إيه؟ نفس الحكم، شايف؟ نفس الحكم. لكن في فارق بقى بين المسألة اللي قلتها الأول ومسألة الثانية اللي هم قالوها هنا، إن أنت الآن لو اغترفت من الماء، من ماء قليل وصببت على اليد فاغتسلت، فإن الماء القليل هذا على إيه؟ على طهوريته. لكن من فصل من اليد ها طاهر غير إيه؟ غير مطهر. فاهمين دي ولا في إشكال؟ نعم اليد اليد لا مش اليد، كويس كده. لو غسلت اليد صبا فمن فك منها فطاهر غير إيه؟ غير مطهر. يبقى دي الخلاف بين المسألتين. ولو باتت مكتوفة، طب هتقول لي استنى، لو أنا لبست إيه؟ شيء في يدي، جوينتي ولا حاجة، خلاص، أو في جراب ونحوه، كل هذا عندنا لا عبرة، لأن احنا لم نعلل الأمر بالإيه؟ بالنجاسة، كويس، كما علله مثلا الشافعية بأن اليد تطوف على الإنسان وقد إيه؟ وكان أهل مكة لا يستجمرون، فكان إذا نام أحدهم وحك إيه؟ وحك نفسه تعلقت النجاسة به فتفسد المياه إلى آخره. لا هذه إيه؟ هذه لم نقل بها، وإنما قلنا أن الأمر إيه؟ تعبدي. يبقى تعبدي خلاص، سواء بقى حطيت في ايدك شيء، بيدت اليد في جراب الى اخره، كل هذا لقوله: اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاث، فان احدكم لا يدري اين باتت يده. رواه مسلم. طيب الماء ده النبي نهى، كويس، بس الماء ده طاهر مطهر، طب ايه فائده النهي؟ قول لي كده ايه فائده النهي طالما ان الماء طاهر ايه؟ طاهر مطهر. الجمهور العلماء أكثر العلماء فهم هذا، فهم أن الماء يتأثر بمثل هذا، وإلا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أولى وأسلم. قال ولا أثر لغمس يد كافر. لماذا؟ ها تخليه يتغسل، تخلي الماء يسلب من المسلم ولا يسلب من الايه من الكافر؟ نعم، لان الامر تعبدي لا اشكال. وصغير ومجنون، لان المفروض مكلف. وقائم من نوم نهار، احنا عندنا ايه، شوف اذا استيقظ احدكم من نومه فالبيتوته اين باتت، اين باتت، يبقى هو ايه ده نوم ليل، مش بيتوته نوم ليل وليس نوم نهار، يبقى نوم النهار هذا لا قيمه له. نعم نعم، معتمد المذهب أنه نوم ليل وليس نوم نهار، أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. كذلك لو نوم بالليل نوم إيه قليل جدا، يعني اتكأ كده ولا حاجة وهو يعي ما حوله لم ينتقض وضوء، هذا إيه لا يدخل في مسألتنا. والمراد باليد هنا إلى الكوع، الكوع اللي هو إيه، اللي هو الكوع ده اللي بتسند عليه، مش هو الكوع هنا إيه، هذا المرفق، هذا الكوع ها والقرصوع، كويس، هذا هو المقصود. طيب اللي هو الحد الذي تقطع فيه اليد في السرقة هذا. ويستعمل هذا الماء إذا لم يجد غيره ثم يتبرد. شايف شايف الحيطة، الحيطة في المياه فتسلب طهوريته، والحيطة إذا لم تجد إيه ماء غيره فيستعمل، لأن الحنابلة الخلاف عندهم معتبر يا إخوانا، لما يكون مسألة فيها خلاف لابد أن يعتبر الخلاف، فطبعا في خلاف في هذا الماء، ومن العلماء من قال انه لا يسلبه للطهوري فنتوضا به. طيب قال وكذا ما غسل به الذكر والانثيين، دي مسالتان، غسل ماء غسل به الذكر والانثيين لخروج مزي دونه لانه في معناه، واما ما غسل به المزي فعلى ما ياتي، يعني كما قالها هنا في حاشيه العنقري وفي حاشيه فيروز بأنه نجس. يبقى الماء الذي غسل به الذكر والأنثيين لكون المزي قد خرج منه، كويس، دعك من الايه من الماء الذي اختلط بالمزي، لكن غسل الذكر والأنثيين الماء ده هيصبح ايه، ما احنا لازم نتحدث على كل شيء. انت تقول لي طيب ازاي، يعني هو في حد هيستخدم ايه، ما فضل من هذا الى اخره، دعنا نضع الايه الحكم ثم بعد ذلك انت قل ما ايه، قل ما شئت، وقعت المسألة او لم تقع. هذا الماء ماله طاهر في نفسه غير مطاهر، مثل هذه المسألة. طيب أما ما غسل به المزي فعلى ما يأتي. طيب قال أو كان، هذه الرابعة مرة ثانية يا إخوة بالنسبة للماء ليه، طب هنشوفه الماء الطاهر أول حاجة وإن تغير لونه وطعمه وريحه، ها ثانيا رفع بقليله حدث، ثالثا غمست فيه يد، رابعا ها ها نعم الرابعة أو كان، يبقى دي رقم أربعة القسم الايه أو النوع الرابع في الماء الطاهر. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. طيب احنا عندنا النجاسات بتغسل ايه سبعة، وروي هذا عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. دلوقتي مش فاكرين تحدثنا في المحاضرة السابقة أصول أحمد إيه في مسألة دلوقتي، النجاسات يا عم الشيخ بتغسل كم مرة، نغسلها مرة ولا مرتين ولا عشرة ولا كام؟ أقول لك انظر في كتاب الله هل في دليل، ما فيش. انظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في النبي قال نغسل النجاسات كم مرة، لا يوجد. طيب إيه الصحابة وجدنا ابن عمر يعمل إيه، يغسل النجاسات سبع، هل ليه مخالف في هذا؟ لم يؤثر عن الصحابة في هذا إيه في هذا الشيء، خلاص نأخذ بإيه، هذه أصول أحمد. شايف لما يكون الإنسان يسير على أصول منضبطة يبقى عنده كل المسائل هيقول بإيه ببعض الأخوال. فهنا يغسل النجاسة سبعة. طيب من الغسلة الأولى إلى السابعة، من الغسلة الأولى إلى الخامسة، طب خلاص النجاسة أصبح الماء الآن الذي ينفصل ماء غير متغير وأزيلت النجاسة. طيب الغسلة السادسة والسابعة يبقى حكم الماء المنفصل منها إيه؟ قالوا حكم الماء الذي انفصل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لأننا لا نستطيع أن نحكم بماذا؟ بطهوريته. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل، شريطة أن ينفصل غير متغير، فإن انفصل الماء متغيرا فهو إيه؟ فهو نجس، وإن فصل الماء في السبع الأول غير متغير فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغير. أحسنتم. طيب هذا ما يختص بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره وقسم الثاني. تعال نشوف. ها
المتصل بعد
المتصل طاهر. ما الآن هل تحكم على هذا المتصل في الغسلات السبعة بعدما أزيلت النجاسة بطهوريته أم بكونه طاهر غير مطهر؟ إذا حكمنا عليه بكونه طاهر كويس كده يبقى هو على أصله طاهر لأنه ما زال في يعمل عمل التطهير. وأما إن حكمنا عليه بكونه طهور فهذا في المذهب لا يصح. لو حكمنا عليه بكونه طهور بعد إزالة النجاسة يبقى إذا انفصل فطهور، لكننا لا نحكم عليه بطهوريته. عندنا سبع غسلات أزيلت النجاسة في المرة الثانية خلاص ما بقاش لها أثر أزيلت. في المذهب أنت مأمور أيضا بإتمام السبع تعبد. طب الأولى اختلطت بماء بمكان طاهر بمكان طاهر بعد خلاص ما أزيلت النجاسة اختلطت بطاهر هتنفصل تعبدا طاهر كويس. والثالثة والرابعة كذلك والخامسة كذلك والسادسة والسابعة ثم بعد ذلك إذا انفصلت فطهور صح اختلط بإيه بطهور خلاص يبقى هذا طاهر في نفسه مطهر لإيه مطهر لغيره. هذا هو المذهب معتمد المذهب. وهناك رواية ثانية بأن الماء بأن النجاسة تزال بإزالتها مرة واحدة إذا اغتسلت إذا كانت على الأرض فبصبة فاكرين دي ولا مش فاكرين إذا كانت على الأرض فبصبة واحدة. فمش كل النجاسات فيه بعض النجاسات تزال بشيء واحد هيأتي تفصيلها الآن في باب التطهير. طيب قال النوع الثالث النجس النوع الثالث الإيه النجس. جزاك الله خير يا شيخ. النوع الثالث قال النجس نرقمه أيضا وهو المشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة. هذا الأول واحد والنجس ما تغير بنجاسة هذه واحد قليلا كان أو كثيرا وحكى ابن المنذر الإجماع عليه أو لاقاها هذا الثاني أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقات ولو جارية لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء أو انفصل عن محل نعم أو انفصل عن محل نجاسة متغيرة هذا الثالث أو قبل زوالها فنجس فمن فصل قبل السابعة نجس وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرة. ثم فإن أضيف هذه طرق الإيه طرق تطهير المياه. تعالى نتحدث واحدة واحدة كده. أول حاجة الماء الإيه النجس كويس وهو الذي حلت به نجاسة فنجسته يعني الأصل أنه كان طاهرا فتنجس. قال وهو المشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة هذا لو قليلا كان أو كثيرا ده إجماع. الماء إن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس. الدليل على هذا الإجماع الإجماع على هذا. طيب أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير. طيب عندنا كما ذكرنا نعيد مرة ثانية الماء القليل الماء الكثير إذا سقطت فيه نجاسة فهو فتغيرت أحد أوصافه أو لم تتغير تغيرت أحد أوصافه فماذا نجس إجماع لم تتغير أحد أوصافه فماذا فطاهر في الكثير فطاهر مطهر ما فيش إشكال يبقى هو إيه على حكمه. والدليل على هذا حديث الإيه القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه إيه شيء. تعال بقى للماء الإيه القليل تغيرت أحد أوصافه لم تتغير أحد أوصافه المذهب على إنه إيه نجس. تغيرت أحد أوصافه فنجس ليه للإجماع. أحسنتم. وإن لم تتغير أحد أوصافه فماذا فنجس لماذا أحسنت لمفهوم حديث القلتين. فإن قلت لي إن الماء طهور لا ينجسه شيء قلت لك هذا عام مخصوص بحديث الإيه بحديث القلتين كويس كده. هنا بقى بيقول لك أو لاقاها مش ده نوعه أو لاقاها يعني لقى النجاسة وكان يسير يعني دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة خلي بالك ولو جاريا حتى لو كان هذا الماء جاريا. ونقاش طويل يأتيكم إن شاء الله إن يسر الله وأحيا وأتممنا المنتهى والإقناع وغيره. تجد هل كل دفعة من الدفعات في الماء الجاري تنجز بنفسها أم كله نقاش طويل لا نريد أن ندخل فيه الآن. في مسائل الأثرم بالنسبة إلى هذا الماء القليل الذي لاقته نجاسة فتنجس في مسائل الأثرم، قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن البئر تقع فيه السنور وما أشبهه، فقال إذا كان الماء كثيرا ولم يتغير فلا ينجس. يبقى فهم كلامه إن كان إيه؟ إن كان قليل ينجس كويس. والرواية المعتمدة عندنا يا أخوانا أنها إيه؟ معتمد أن الماء القليل إن وقعت فيه نجاسة اللي يحدث ينجس بمجرد الملاقة. وده مذهب مين من الصحابة؟ ابن عمر، وكذلك من التابعين سعيد بن جبير، وكذلك مجاهد وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور، كل هؤلاء على هذا الذي قاله علماء المذهب. وعندنا رواية ثانية اعلمها أيضا لأنها جيدة واختارها كثير من الأصحاب، لا ينجس لا ينجس. فقالوا إن الماء إن لاقته نجاسة وكان قليلا فإن تغير خلاص إجماعا ينجس، وإن لم يتغير فماذا؟ فطاهر مطهر على أصله كويس. طب وحديث القلتين هيعملوا فيه؟ قالوا حديث القلتين هذا مفهومه هذا لا يعمل به. ليه؟ معنى الكلام عندهم أنه في مظنة التنجس ولم يتنجس كويس، والأصل إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب وهذا اختيار من الحنابلة ابن عقيل وابن تيمية وابن الجوزي وابن القيم، هؤلاء جميعا على أن الماء إن كان قليلا ولاقته نجاسة فإن لم يتغير فهو طاهر في نفسه مطهر لإيه؟ مطهر لغيره. وكما أنبه عليكم يا إخوان، حتى لو رجحنا الآن، لو رجحنا إن هذا هو القول الصحيح مثلا، هل رفع الخلاف؟ لم يرفع الخلاف، ما زالت المسألة إيه؟ خلافية. فترجيح الإنسان لقول من الأقوال وأن هذا هو الصحيح وغيره هو الخطأ، هذا عارف أنت عملت إيه لما قلت كده؟ حطيت نفسك مع ابن عقيل وابن تيمية وابن الجوزي، يعني زاد واحد وليته له إيه قيمة كبيرة كويس؟ فلن تسمى مثلهم كمان حتى لما نحكي حكاية الخلاف. فالمسألة أيسر من هذا. فترجيح شيخ من المشايخ أو أي أحد أن هذه المسألة هو الصحيح لا يعني أن هذا خلاص حسم الخلاف ورفعت المسألة. ولو كان الأمر هكذا اللي احنا ندرس ما رجحه فلان فقط لمات الفقه ومات الدين كله، لو كان كل إمام، لأن كل إمام يرجح أشياء خاصة وآخر يرجح أشياء غير التي رجحها الأول وهكذا. فلو أننا صيرنا الأمر بهذه الطريقة ولم نعتمد خلافا ونحو ذلك خلاص أصبح الدين ماله؟ أصبح الدين النقل لأنه هو شيء راجح بس عند بعض الأئمة، وماتت حكاية المذاهب، ولعل ما مات أصوب مما رجحه فلان كويس. فحتى إن لم يكن الخلاف معتبرا وقويا لابد أن يعلم، ويعلم ما وجه يعني ما الدليل على هذا والشاهد مما حكوه من نصوص وأدل. طيب يبقى الآن الماء النجس أول حاجة تغير، ثانيا لاقاه وكان يسير، ثالثا أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا. زي ما قلت لك أنت الآن زراعك عليه نجاسة فبتزيل هذه النجاسة، فصببت صبة فانفصل ها وهو نجس متغير، الماء ده حكمه إيه؟ طبيعة الحال نجس، من يقول بطهارته؟ أو قبل زوالها فنجس، يعني إيه؟ صببت الماء على النجاسة فانفصل وانفصل غير متغير كويس كده؟ تصور دي معلش انفصل غير ايه متغير، فايضا هذا الماء ايه؟ هذا الماء نجس. طب الماء حال وجوده على جسدك وهو ينتقل من مكان الى مكان ها طاهر مطهر. يبقى فرق بين مسألتين، ورود الماء على محل نجاسة فانه يعمل حينها ويطهر، وورود النجاسة على الماء فانه يفسد الايه؟ يفسد المياه حينها. قال فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة لو بعدها أو متغير إلى آخر. تعالوا بقى نشوف مسألة الإيه؟ مسألة تطهير المياه، كيف نطهر المياه التي وقعت؟
نعم
هذا الماء يحمل عندنا على إنه ماء كثير ولم يتغير، خلاص خذ الأمر. حديث بئر بضاعة، والنبي قال فيه إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا هو ليه؟ هذا هو الماء، هذا هو الماء، ماء بئر يلقى فيه ليه النتن وحيض النساء، لا يلقى عمدا وإنما تحسوه ليه الرياح ونحو ذلك فسقط فيه. هذا الماء لا يتصور أنه إيه؟ أنه قليل أولا، ولا يتصور ثانيا أنه تغير، لا وإلا ما استعمله ليه؟ ما استعمله الناس، ولكن لبس عليهم الأمر لكون النجاسة تقع إيه؟ تقع فيه. فقال النبي إن الماء طهور لا ينجسه شيء طالما على هذه الصفة، وعندنا نصوص أخرى لابد أن نجمع بينها. تعالوا نتحدث على طريقة تطهير المياه حتى ننهي هذا ليه؟ هذا الباب. قال فإن أضيف إلى الماء النجس، الآن عندي ماء نجس، والماء النجس ده على قسمين، إما أن يكون كثير متنجس يبقى تغيرت أحد أوصافه، صح؟ لأن مش متصور ماء كثير لم تتغير أحد أوصافه ونحكم عليه بالنجاسة. وإما ماء قليل على قسمين، إما أن يكون متغير أو يكون غير إيه؟ متغير أمامي، تنبهوا. قال قليلا كان أو كثيرا طهور كثير، يبقى الآن عاوز عندي ماء يا أخوانا الآن نجس، ماذا نفعل؟ هل نلقيه؟ لو ألقيناه تفسد علينا، لن نستطيع أن نستخدم، ماذا نفعل؟ أضف ماء إيه؟ طهور بس كثير، لازم الماء اللي تضيفه يكون قلتين فإيه؟ فزيادة، لأن قلتين فزيادة هي التي تدفع عن نفسها ليه؟ النجاسة. طيب قال بصب أو إجراء ساقية إليه، يعني إما تصب أو فيه ساقية تجر الماء عليه ونحو ذلك طهرة، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه، صحيح أم لا؟ لأنه كثير. وعما اتصل به غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس، ما ينفعش تأتي بتراب وتضع على إيه؟ وتضع على هذا الإيه؟ على هذا الماء وتقول هو أحد الطهورين فيطهر، لأن التيمم هذا يعني هو مبيح وليس برافع للإيه؟ وليس برافع للحذف، فهو لا يدفع الإيه؟ يدفع الطهارة عن نفس الإنسان. تعال بقى، يبقى الأول الإضافة، اكتب على الهامش كده، فإن أضيف إلى الماء نجاسة، يبقى هنا طرق تطهير المياه، أولا بالإضافة، فإن أضيف إلى ماء إلى آخره. ثانيا الإزالة والنسح، قال أو زال تغير الماء. ركزوا معي يا إخوان، يبقى نتحدث الآن عن طرق تطهير المياه. الطريقة الأولى الإضافة في قوله فإن أضيف إلى الماء النجاسة إلى آخر ما قرأنا، ثم الطريقة الثانية الإزالة والنسح، قال أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نسح. يبقى إزالة، متى تكون الإزالة مطهرة؟ إذا كان الماء أولا إيه؟ كثير وبقي بعد النسح ماء كثير، يبقى حين هذا الماء طاهر إيه؟ مطهر طالما ذهبت عنه إيه؟ اللون والطعم والرائحة، من غير إضافة ولا نسح. أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهرة لزوال علة تنجسه، خلاص ما بقاش لا لون ولا طعم ولا ريح وهو ماء كثير لم يتغير فطاهر مطهر، وهي التغير. قال والمنزوح الذي زال مع نسحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به. طب اللي أنا نزحته دوت عين النجاسة به أكيد هتبقى إيه؟ لو النجاسة قطع ونحو ذلك موجودة في الماء فأنا أزلتها، فخلص الماء الذي فيه هذه القطع ماء إيه؟ ماء النجس. وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره. إن كان شبع، إن كان النجس قليل أو كثير مجتمعا من متنجس يسير، يبقى متنجس ماله؟ ماء يسير متنجس، ماشي؟ فتغيرت الماء بسببه، فتطهيره بماذا؟ بإضافة كثير على هذا المتنجس الايه؟ القليل، كويس؟ مع زوال تغيره إن كان، يبقى لابد أن يتغير هذا، يبقى ما ينفعش اللي أنا أضيف عليه كثير. تصوروا مع هذه المسألة، نجاسة يسيرة، كويس؟ فعاوز أطهرها فأضفت عليها ماء ايه؟ كثير. طب بعد ما أضفت الماء الكثير وجدت أن الطعم واللون والرائحة نجسة، فماذا؟ فخلاص ماء ايه؟ ماء نجس. يبقى إضافة الكثير على المتنجس اليسير أيضا، الآن لم نحكم بطهارته إلا بعد الايه؟ بعد الإضافة، فإن وجدنا تغيرا فنجس بالايه؟ بالإجماع، كويس كده. فإن لم نجد تغيرا هنقول هذا ماء كثير وقعت فيه نجاسة ولم تتغير أحد أوصافه فهو. طب لو أضفنا على هذا اليسير ماء يسير فماذا؟ فهو إيه؟ فهو نجس. قلت لي طيب بس ذهبت لون وطعم ورائحة النجاسة، قلت لك إن الماء القليل إن خلطه نجاسة تغير أو لم تغير فهو إيه؟ فهو نجس. ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. هنا هتقول لي طيب انتظر، في بئر وقع فيه واحد فمات، فتغير البئر بهذه البهيمة أو مثلا بهيمة وقعت فيه فتنجست المياه وتغيرت، فأنا الآن أنزح، قاعد أنزح وشلت البهيمة وأنزح لغاية لما الماء خلاص ذهب ما فيها وبقي كثير، كويس. طيب جوانب البئر دي هل لابد أن أغسلها ونحو ذلك؟ قالوا هذا للمشقة، يشق على الإنسان أن يغسلها، وكده كده هذا الماء كثير، فإن اختلطت به المياه في الصب ونحوه وسقطت فيه فالعبرة أنه لا يتنجس إلا بالتغير. طيب تنبيه، محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عزرته. فكلم في الزاد، وقلنا أن الحجاوي بيفرق وأكثر متقدمين ومتوسطين على هذا في التفريق بين إيه؟ بين بول وعزرة الآدمي وبين سائر النجاسات. فعزرة بول الآدمي لا تفصيل فيها في الإيه؟ فيها على هذه الرواية. قال تنبيه، محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته، وتطهير ما تنجس بهما من الماء، إضافة ما يشق نسحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نسحه، أو زوال تغير ما يشق نسحه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. هذه يعني بص مسألة التفريق بين بول الآدمي وعذرته وسائر النجاسات، هذا على خلاف معتمد لإيه المذا، فلا تشغل نفسك بها. قال وإن شك، هنا تعالى الشك والاشتباه، هنا أحكام اكتب كده الشك والاشتباه في المذهب، كويس. طبعا مذهب الحنابلة عندهم حيطة في العبادة، مش مجرد صلي وخلاص وتعبد وخلاص وإن شاء الله ربنا يتقبل، لا، المسألة ليست بهذه الصورة. إبراء الذمة لابد أن تكون بيقين، يعني الإنسان يبرئ ذمته في العبادات إزاي؟ لابد أن تتيقن أنك أبرأت الذمة. لو إنسان توضأ صلى ولا يدري والله وأنا توضأت أم لا، ولا أدري أصلا وأنا محدث أم غير، لا يدري، ولا يدري أصلا هل صليت الظهر أم لم أصليه ونحو ذلك، يقول خلاص إن شاء الله ربنا يتقبل ويغفر لا، هل تبرأ الذمة بمثل هذا؟ إنسان يأكل من أي أموال الناس أو يأخذ أي شيء وهو ماشي المسجد يقول لا، لعل صاحبه تركه وهو لقط وأنا أخذها، هل يستبيح الإنسان الأموال ويستبيح والصلاة تسقط بهذه الطريقة؟ لا طبعا. فكذلك لو الإنسان عنده ثوب نجس، ثوبين ولا حاجة، ماذا يفعل؟ يقول يا عم صلي في أي حاجة وإن شاء الله ربنا يتقبل، ده فلان اللي يعمل كده، لكن أهل العلم لا يفعلون هذا، بل يذكرون حل لهذا الإشكال. طب لو عندي ثوبين ثلاثة فيهم نجاسة أعمل إيه؟ طب لو بقعة من الأرض فيها نجاسة أنا لا أعلمها، كيف تبرأ ذمتي بإيه؟ بهذا، كيف تبرأ الذمة؟ فابتدوا يحطوا بعض القواعد وبعض الأشياء، حتى قالوا الإنسان لو عنده سبع أسواب وسب واحد هو اللي إيه؟ سب عنده أسواب كثيرة نجسة وسب واحد هو المتقي المطاهر يصلي سبع صلوات أو غيره، حتى يشددوا في هذا. فهذه اجتهادات، لم يأتي نص من كتاب ولم يأتي نص من سنة، اجتهاد. حضرتك هتقول يتحرى، ده اسمه إيه؟ اجتهاد. التاني هيقول لا صلي سبع صلوات، ده اسمه ايه؟ اجتهاد. كلاهما في مرتبة واحدة، فما تقولش لا سبع صلوات ايه، ومن الذي امره بها؟ طب ومن الذي امره بان يتحر؟ مين اللي امر؟ وهل تسقط الذمة بهذا؟ ما انا ممكن اشنع عليك بهذا ونصير، يقولك دي اقوال ضعيفة اقوال مهجور، من الذي قال وهذا القول هو صحيح؟ من الذي قال هو صحيح؟ هل يعني عندك برهان من الكتاب والسنة انت تصلي صلاة واحدة لو اشتبه عليك او تتحرى؟ أين الدليل من كتاب السنة؟ وأين الدليل من كتاب السنة على أنك تصلي سبع؟ هذه اجتهادات للعلماء. الفقه إما أن يكون من كتاب، نص صريح في كتاب الله، فيأتي إمام فيخالف النص من القرآن، فلا نعمل بكلام الإيه؟ بكلام الإمام، بل نعمل بقول الله تبارك وتعالى طالما فهمناه صحيح. أو نص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنعمل بنص سنة رسول الله، أو قول صحابي مذهب أحمد، نحن بنعمل بأقوال الصحابة، خير جيل هو وهم من نزل عليهم القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع خلفائه وهم الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فأمر باتباع سنة بعض بعض أصحابه، فأحمد يقدم قول الصحابة. ثم بعد ذلك مسائل فقهية اجتهادية يا إخواني، ما فيهاش دليل من إيه؟ لا من الكتاب ولا من السنة ولا قول الصحابة ولا أي شيء. فيجتهد العلماء ويحتاط لك حتى تبرأ ذمتك يقينا أمام الله تبارك وتعالى. فهذه المسائل لا يشنع على المذهب إن ده تكلف وتنطع ونحو ذلك، لا، بل التكلف والتنطع أن تهجر أقوال محتملة وهي حيطة في دين الله تبارك وتعالى. فتعال نشوف هنا مسألة الشك والاشتباه. قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطهارات، أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك، ولو مع سقوط عظم أو روس شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. منضبط جدا. أنت الآن عندي ماء، ماشي، هذا الماء طاهر، هذا الماء إيه؟ طاهر مطهر، ما فيش إشكال. فشكيت، والله الولد كانت إيده فيها إيه؟ فيها بول، فلا أدري هل الولد وضع يده في الماء أم لا، لا أدري، شكيت. الأصل الماء إيه؟ طاهر مطهر، خلاص قضي الأمر، أمر منضبط لا إشكال فيه. طب هذا الماء نجس، شكيت والله هل في حد طهره ولا هو زال ولا إيه اللي حصل، لا، ها الأصل إيه؟ نجس، خلاص قضي الأمر. هذا الماء ماء مسروق مثلا، هذا الماء ماء مغصوب، خلاص يبقى الأصل على ما على ما كان. طيب يبقى هذه الأولى، الأصل على ما كان، إلا أن يأتي لك برهان ودليل ظاهر على كون هذا الماء قد تغير أو انخرج عن صفته. قال: وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزمه قبول خبره. لما يجي واحد يقول لك الماء ده نجس، لازم تقول لي الآن أقبل أم لا أقبل؟ حتى الآن لا أقبل، حتى يقول لي حدث فيه كذا وكذا، لأنه ممكن يكون نجس عند مين؟ عندك أنت يا عم الشيخ، لكن عندي أنا مش إيه؟ مش نجس. واحد بيقول لا، الماء إذا كان قليل ووقعت فيه نجاسة فالعبرة بالتغير، وهذا رواية ثانية في المذهب وأنا أتدين إلى الله به. فأنا قلت له هذا الماء نجس، طب نجس إيه اللي حصل له؟ قلت له وضع فيه الصبي بص فيه، قال لا هذا ماء طهر. شايف؟ يبقى لابد أن يعين له السبب، فإن لم يعين له السبب وقال له هذا الماء نجس، لماذا تركه هو ذا؟ لا، الماء ده إيه؟ طاهر مطهر في أصله. طيب، وإن اشتبه طهور بنجس، طبعا ده طهور بنجس حرم استعمالهما، هذا معتمد المذهب، كويس. وعندنا رواية أخرى يتحرى إن كان إن كثر العدد، يعني إن كثر عدد الإيه الطهار، ثلاث قرب طاهرة وثلاث قرب إيه أو قربة نجسة، يتحرى حينها، ده اختيار ابن رجب رحمه الله. والقول ها هنا بعدم التحري والترك للجميع، هذا قول أبو ثور أيضا من فقهاء المتقدمين، اختار أن الماء إذا اشتبه طهور بنجس فإننا لا نتحرى وحرم استعمالهما، نتركهما. قال: إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور. هنا هتقول لي طب أتركهم ليه؟ ماذا ماء قلتين، ماء يسير نجس، وماء تاني ها أو ماء قليل، ماء كثير نجس وماء كثير طاهر، اختلط، انا مش عارف مين فيهم اللي طاهر ومين فيهم الايه النجس. طيب ما هو احدهما يطهر الاخر ولا لا؟ خلاص اخلطهم وايه واستخدم، ما فيش اشكال. قال: ان لم يكن تطهير النجس بالطهور فان امكن بان كان الطهور قلتين فاكثر، وكان عنده اناء يسعهما، وجب خلطهما واستعمالهما، ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور، ده خلاف طبعا الرواية الثانية اللي هي اختارها ابن رجب، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيره. عل العلماء المذهب هذه المسألة، قالوا: لأنه اشتبه عليه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة، هكذا صاحب الممتع قال. قال الآتي: لأنه اشتبه عليه المباح، إيه الدليل يا أخي لن لا أستخدم لو فيه ماء طهور وماء نجس اختلط علي ما استخدمش ولا أتحرى ليه؟ أول حاجة دي متصورة عندنا، لأننا عندنا نوع يا إخوانا يتنجس ولم تتغير أحد أوصافه، لكن لو تغيرت أحد أوصافه هيظهر وخلاص، مش هنا محل الخلاف. محل الخلاف في ماء يسير تنجس ولم تتغير احد ايه اوصافه فاختلط عليه. لكن لو ظهر لي بتغير احد اوصافه خلاص هنا ما فيش اشتباه اصلا، يبقى ظهر لي الاخر عشان بس تبقى متصور. فهنا لا نتحرى. ليه؟ الدليل على هذا لانه اشتبه عليه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضروره، فلم يجوز حينها التحري، كما اشتبهت كما لو اشتبهت اجنبيه بايه باخته، اجنبيه باخته او اجنبيه بزوجته، هل يتحرى ويمس هذه ويشوف دي زوجته ولا لا؟ طبعا محظور، يبقى ولا يمس احدهما حتى ايه حتى يخبر من زوجته، صح ولا؟ فكذلك ومسألة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، هي اجتهاد ايه اجتهاد العلماء في هذا المشتبه. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. هنا بقى هقول لك تيمم خلاص، لان الماء ده اختلط عليك انت دلوقتي في حكم فاقد الايه الطهورين. فيه رواية ثانية تقول لك بس لا تتيمم إلا أن تريق المياه، تدلوهم في الأرض كده عشان تبقى فاقد حقيقة للماء، لكن المعتمد المذهب يقول لا أنت فاقد ودع هذا الماء لعل بهيمة تشربه أو ينتفع به أحد في شيء. قال لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول إليه، وكذا لو اشتبه مباح بمحرم، مباح شيء مباح بشيء محرم، فيتيمم إن لم يجد غيرهما، ماء مسروق وماء إيه؟ ها؟ وماء طهور، هنا اشتبه عليه شيء محرم بشيء مباح. قال ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. بس يلزمك إمتى؟ إذا كان الماء نجس على الحقيقة مش نجس على خلاف، كويس؟ لا، إذا كان تتدين بشيء ده أمر آخر، لكن لو كان الماء نجس فعلا وصاحبنا هذا لا يدري، رجل أعمى أو نحو ذلك ويضع يده في إيه؟ في النجاسات، يجب عليك أن تعلمهم. تعال هنا للاشتباه اللي فات ده كان أحكام الإيه؟ الشك، الشك شيء والاشتباه إيه؟ والاشتباه شيء آخر. قال وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويعم بكل واحد من الغرفتين المحل، وصلى صلاة واحدة. قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه، يعني في المذهب هذا المعتمد، بغير خلاف نعلمه. عندنا رواية ثانية، أن هذا الذي قاله في المغني والشرح عندنا رواية ثانية أنه يتوضأ من هذا وضوءا، لا هنا قال ايه من هذا غرفه ومن هذا غرفه، يعني تجيب الميتين امامك حيطه فتغسل ايه من هنا مره ومن هنا مره وهكذا، تمضمض من هنا مره ومن هنا مره حتى توضا وضوء كامل بيقين، كويس؟ دي روايه وده المعتمد، وده هنا اللي نفى ايه الخلاف اللي هو لابد ان يفعل هكذا. لكن فيه روايه ثانيه عندنا انه يتوضا من الاثنين، مش انت بتتدين ان احد الماءين طاهر غير مطهر، فلو توضأت به صار ايه صار وضوءك هذا غير صحيح. فعندنا رواية ثانية انه يتوضأ من هذا وضوء كامل ويتوضأ من هذا وضوء ايه وضوء كامل، كويس؟ هذه رواية يعني يعني قالها بعض الايه العلماء. ثانية واحدة، والرواية الثانية هذه خلي بالك لو رجعت في رجاك كتاب الانصاف وغيره تلاقي غالب الاصحاب عليها بخلاف المعتمد، هذه معتمد اللي ذكرناه، لكن غالب الأصحاب زي مسألة الايه التفريق بين بول الآدمي وايه وعذرته، غالب الأصحاب على هذا التفريق، كويس؟ لكن وها هنا أيضا غالب الحنابلة على أنه يتوضأ من هذا وضوء كامل ثم يتوضأ من هذا وضوء ايه وضوء كامل، لكن أورد المتأخرين على هذا ايه إن هو كده هيؤدي أحد الطهورين بغير يقين، لكن لو توضأ منهما في مرة واحدة أداها بيقين، والأمر زي ما قلت لك الايه اجتهاد. فإن احتاج حاضر فإن احتاج أحد نعم فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم، هنا بقى لو احتاج إلى هذه المياه في الشرب وهلك ونحو ذلك فهذا أمر إيه؟ أمر آخر. تعال هنا استطراد يذكر فيه اشتباه الثياب، لان ما لهاش مكان بصراحه غير في هذا الايه في هذا الموضع، فوضعوها في ايه في هذا. يعني كمان بالمره طالما اتكلمنا على اشتباه الايه المياه، تعالى نتحدث على اشتباه الايه الثياب استطرادا. يعني وان اشتبهت ثياب طاهره بثياب نجسه، ما فيش بقى ثياب طاهره في نفسها غير مطهره لغيرها، مش موجود، لو موجوده كنت قلت لكم والله. وان اشتبهت ثياب طاهره بثياب نجسه يعلم عددها، أو اشتبهت ثياب مماحة بثياب محرمة يعلم عددها، يعني سارق له إيه؟ سارق قميص، أنت فاهمني؟ فمش عارف، نسي بقى، دخل القمصان كلها اللي سارقها واللي شاريها مع بعض. قال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، عنده أربع أثواب، ثلاثة إيه؟ مسروين أو فيهم نجاسة، واحد ماله؟ طاهر. قال صلى بعدد ايه؟ بعدد النجس من الثياب او المحرمه منها، ينوي بها الفرض احتياطا، كمان نسي صلاه من يوم وزاد على العدد صلاه ليؤدي فرضه بيقين. يبقى يصلي، ده صاحبنا عندهم كم صلاه؟ اربع صلوات، ماشي، يبقى هو يصلي اربع صلوات. هذا قول كويس. والقول الثاني يتحرى، ينظر في الثوب كده يمنه ويسرى، نعم، ينظر في الايه وجه، ينظر في الثياب، وينظر في مظنها، لا يجد فيها نجاسة يروح ايه يروح مصلي. لكن الحنابلة يقولوا لا، حيطة، لابد ان يحتاط الانسان لهذا. قال فان لم يعلم عدد النجس او المحرم لزمه ان يصلي في كل ثوب صلاة، عنده بقى 20 ثوب اي بقى ايه يقضيها صلاة طول اليوم. قال حتى يتيقن انه صلى في ثوب طاهر ولو كسرت. هو اللي عنده 20 ثوب ولا حاجه، ده يغسل له ثوب يصلي فيه مبلول كده وايه وخذ الامر. ولا تصح نعم، والمغصوب ده بقى مسروق، ده قصته ايه، ستر العوره بمحرم. قال ولا تصح في ثياب مشتبهه مع وجود طاهر يقينا. ما يصحش ان انت تصلي في ثياب مشتبهه مع وجود ثياب ايه، وده معلوم يعني، لا احد يضع نفسه في هذا. وكذا حكم امكنه ضيقه ويصلي في واسع حيث شاء بلا تحر. الان ودي هذه هتقول لي دي مش وارده، اقول لك لا وارده، حسبك. الانسان حبس الان في مكان، صلى الله السلامه والعافيه يا رب، فحبس في مكان وفيه مكان نجس كويس، فيه بقى ما ايه انه مكان نجس لا ادري والله، شايف. وكذا حكم امكنه ضيق، هيعمل ايه صاحبنا؟ عالى برضو الوجهين دول، يتحرى في اي مكان ويصلي، والامر الثاني اللي هو يصلي في الايه عند في بقعتين، يصلي هنا صلاه ثم يصلي في الايه في المكان الثاني حتى تبرأ ذمته. بهذا انهينا باب المياه. ليتكم بالله وتالله ولله، افعلوها حسبه لله، لخصوا باب المياه ورتبوه في ورقات، ورقه كده يكون معاك باب الايه المياه، فيه الماء بالراحه كده، الماء الايه كتاب الطهارة، ايه تعريف الطهارة؟ رفع حدث وزوائل وما في معناه، وزوائل خبث او ارتفاع حكمها. ثم المياه كم قسم؟ ثلاثة اقسام. القسم الاول ها الماء الطهور، تعريفه حكمه انواعه، الماء الطاهر تعريفه حكمه ها انواعه، ثم الماء النجس تعريفه وحكمه وانواعه، شايف الحفظ ده. ثم بعد ذلك الاحكام ليه الشك، ثم احكام الاشتباه. يبقى انت لخصت باب الايه باب المياه، تحفظ هذا عن ظهر قلب وتخلي حد يسمعه لك كده وتحفظه ما شاء الله، تيجي هنا من الظهر تعمله مجلس حسن كده كويس، وتعودوا تراجعوا فيه هذه الاشياء ويسمع بعضكم لبعض، هبص تلاقي مساله فيها ثمره، لكن لا تجعل الشيطان يخدعك وتتكاسل وتيجي تحضر الدرس وتتعب وتجلس نجلس من الظهر إلى العشاء، ثم بعد ذلك لا تخرج بثمرة وتظل طيلة حياتك لا تدري، وتأتي تسأل الماء ده حكمه إيه وده حكمه إيه وقد حضرت سنين. فلا تضيع نفسك يا أخي، واجتهد في هذا. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا المجلس، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.